الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. مبارك عليكم هذا الشهر الكريم. قيل للإمام علي رضي الله عنه فلان يحفظ القرآن، خبر فلان يزكون يحفظ القرآن، فقال بل القرآن يحفظه. أمام هذا المشهد وأمام هذا الموقف استوقفني السؤال، ما هو دور القرآن في حياتنا؟ لما قيل للإمام علي فلان يحفظ القرآن قال بل القرآن يحفظه، سألت نفسي ما هو دور القرآن في حياتنا؟ والسؤال الأهم، هل يمكن أن يحدث خلل لهذا الفهم لدور القرآن في حياتنا؟ هل المصحف للبركة أم للزينة على الرفوف في البيوت أم ماذا؟ أم أن له دورا أكبر في حياتنا؟ هل يقتصر دور القرآن الكريم وتوجيهاته السمحاء على الفرد، كتاب لشخص شخص فقط فينا، أم هو يمتد لمساحات تشمل المجتمع الإسلامي كله بل الإنسانية كلها؟ السؤال الأهم، هل نحن نقرأ القرآن كما ينبغي فنتدبر ونتأثر ونفعل آيات هذا القرآن في واقع حياتنا؟ يسر أخوانكم في مبرة صناع الخير بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساجد حولي أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عمر بادحدح من المملكة العربية السعودية. وشيء من التعريف المقتضب يسمح لنا الشيخ بأن نعرف بضيفنا الكريم، حاصل على الدكتوراه في الكتاب والسنة وبكالوريوس في العلوم القرآنية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1416 هجري. كان عنوان الرسالة الأحاديث الواقعة في كتاب الكشاف للزمخشري من أول الفاتحة إلى آخر سورة المائدة دراسة وتحقيق. كذلك ضيفنا الكريم مشرف لموقع إسلاميات، وهو نائب الأمين العام لمنظمة النصرة العالمية، وكذلك ضيفنا الكريم عضو الجمعية العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حقيقة هذا التعريف المقتضب اجتزأته يسمح للشيخ من الموقع، وللأمانة يعني كان الإنجازات كثيرة والمساهمات كثيرة، لكن أحببت أن أختصر هذا حتى لا أطيل في هذا المقام. كذلك شيخنا ألف ما يزيد عن 20 كتابا ومساهمة بأخرى ببعض الكتب الأخرى إلى جانب البحوث والدراسات المنشورة، كذلك البرامج الإعلامية في الفضائيات. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، دعونا ننهل من فيض الخير من شيخنا الكريم على مائدة القرآن الكريم. يتحدث الشيخ بإذن الله على مدار اليومين اليوم وغدا عن الطريق إلى الحياة القرآنية. نبدأ اليوم الجزء الأول من الحديث عن الطريق إلى الحياة القرآنية من التلاوة إلى التدبر، فليتفضل شيخنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات، له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من الخيرات وما أنزل من الرحمات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت من بيوته على غير أرحام تجمعنا ولا صلات تربطنا، أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته في مقعد صدق إخوانا على سرر متقابلين. ونسأله جل وعلا في هذا الشهر الكريم أن يعيننا ويوفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يكرمنا في تمام شهرنا بالمغفرة والقبول والرضوان والعتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمضان أيها الإخوة الكرام كما نعلم شهر القرآن، وهذه فرصة لكي نجعل للقرآن مع حظنا من تلاوته والقرب منه وترطيب الألسنة به إلى شيء من التدبر والمعرفة المتعلقة بعظمة الانتفاع بهذا القرآن الكريم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا جميعا، وأحمد الله جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء بكم، وأشكر مبرة صناع الخير وقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الدعوة الكريمة. إخوتي الكرام، هل هناك أصلاً ما يمكن أن نسميه الحياة القرآنية؟ أعتقد أننا في واقع الحياة وقد شرقت بنا السبل وغربت، وصعدت بنا الأهواء والاحتياجات وسفلت، فكأنما ربما أصبح هذا العنوان عنوانا لمحاضرة، عنوانا لمعنى من المعاني، كأنما نراه كالكوكب الدري الغابر في السماء لا حظ له في الواقع، لا يمكن أن نراه في أرضنا التي نعيش فيها، لا يمكن أن نلمسه في تعاملاتنا التي تكون بيننا، لا يمكن أن نسمعه في الكلمات التي نتلفظ بها، لا يمكن أن نلمس أثره في نبض القلوب ونور البصائر والأبصار، كأنما لدينا شيء كبير أو كثير من ذلك. والأمر كما أشار إخواننا سنكون ما بين قسم التلاوة إلى التدبر والآخر. الحياة القرآنية أربعة أمور تدلنا على أن حياتنا بالقرآن هي الحياة، وبدونها في الحقيقة لا حياة، أو هي حياة منقوصة. أربعة أمور ذكرت في كتاب الله جل وعلا، أمران منهما معنويان، فيهما تمثيل أحسب أنه لا مزيد عليه كما نعلم أنه لا مزيد على ما يأتي في القرآن، وأمران في الحياة العملية. أشير إلى ذلك مباشرة كما نرى الآن. القرآن روح الحياة ونور الطريق وشفاء الأسقام ومرجع الأحكام. القرآن روح الحياة لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ما قيمة الجسد بلا روح؟ أين مكانه؟ باطن الأرض، لأنه بلا روح لا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا عقل يفكر ولا قدم تسعى ولا يد تتحرك ولا شيء مطلقا. وعندما يأتي القرآن ليقول إنه روح، فالكلمة تعني دلالتها الحقيقية. ولعلي أضرب لكم مثلا، إن زرنا مريضا مشرفا على الموت قد غارت عيناه وشحب جسده واصفر لونه، والناس ينتظرون ما بين لحظة وأخرى أن يقال انتقل إلى رحمة الله، ثم يشاء الله أن يعافيه ويرد إليه صحته وعافيته، تعود إلى الجسد نضارته ويعود إليه احمراره وتعود إليه قوته، فماذا يقول الناس؟ سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان الله، كيف عادت إليه القوة من بعد ضعف، كيف عادت إليه الحيوية من بعد أن غاضت أو غاض ماء الحياة في وجهه. هذه الصورة ربما تكون مثلا قريبا. هل نحن يمكن أن نقترب إلى هذه الصورة فنرى أننا بلا قرآن كأنما نحن أموات، أو على الأقل نعمل بالأجهزة التي بدونها سوف تنتهي حياتنا؟ روح، بلا روح أنت لا شيء. طب إذا كان هناك روح ولكنك تمشي في ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلام دامس كما قال القرآن إذا أخرج يده لم يكن يراها، فما قيمة هذه الروح؟ ستمشي في الظلام تتعثر في أي شيء، ستخبط في أي أحد. الناس لو كان هذا المسجد الآن في الليل وليس هناك كهرباء، أردنا أن نخرج ماذا سنصنع؟ سيخبط هذا في هذا، وسنكون لا قيمة لكل هذه الحياة ولا لهذه الحيوية ما لم يكن عندنا نور نبصر الطريق سنمشي. فالقرآن الروح التي بها تعمل الحواس، والنور الذي به نبصر الطريق، وبدون هذين الأمرين كما قال جل وعلا في الآية الأخرى أو من كان ميتا فأحييناه. الآية الثانية نفس المعنى ولكن تعبيرها من جهة أخرى يأتي بالصورة العكسية، هو ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عندما يكون الظلام الدامس ماذا نصنع؟ نلتمس ماذا؟ نور. فإذا كان في جيبي كشاف نور وأخرجته وأشعلته ماذا يحصل؟ أنا أقود الناس، أنا الذي سأشق للناس الطريق وأبين لهم المعالم وأكشف لهم سدف هذا الظلام لتنجلي كلها بالنور. هذه هي الحقيقة التي تمثل القرآن في هذه الحياة. لكنني كما قلت وأنا واحد منكم لا نكاد نستشعر ذلك استشعارا حقيقيا يملك علينا أقطار أنفسنا وهو الذي يضبط تصورنا. هذا التمثيل. أنتقل بكم إلى الجانب الآخر. إذا أنت عندك الروح وتحركت في هذه الحياة ستأتيك أو سيأتيك أمران، كما قلت أنا القرآن هو شفاء الأسقام ومرجع الأحكام. لماذا؟ لأننا تعرض لنا العوارض، بعد أن انطلقنا تأتي الأمراض. الله عز وجل قال ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وكلنا يعرف الآيات الواردة في ذلك. ومن كلام ابن القيم رحمه الله أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية، من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وهو في القرآن على سبيل دلالة، على سبيل الدلالة على دوائه. ولذلك هو ختم بكلام في غاية القوة، قال فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. نحن نبحث عن القرآن في الشفاء، في الرقية، في بعض الجوانب، لكن في الحقيقة هذه الكلمة التي وردت في القرآن بالتنكير مع التنوين لتدل على العموم، شفاء كل داء، شفاء أدواء العقول وشفاء أدواء القلوب وشفاء أدواء الأبدان وشفاء كل شيء. الحيرة شفاؤها في القرآن فتكون الهداية، الشك دواؤه في القرآن فيكون اليقين. كل شيء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبكل صورة من الصور، حتى إن ابن القيم قال لو أن الإنسان كتب القرآن ثم غمسه في الماء وشرب هذا الماء بنية الاستشفاء لدخل في عموم الاستشفاء، لأنه يستشفي بالقرآن. ولذلك نحتاج إلى اليقين. نحن إذا مرضنا طبيعي أن نذهب إلى الأطباء، لكن في كثير من الأحوال يستولي على قلوبنا وفكرنا أن الدواء والعلاج بالنسبة الكبرى التي لكاد نجعلها بنسبة 100% هي عند الطبيب وفي المستشفى وفي العملية. وكلكم يعرف ويحفظ، ربما مرت عليه قصص أخرى استخدم فيها القرآن بيقين فكانت صورة عجيبة. أعرف شخصيا أحد الأطباء المهر الاستشاريين في جراحة العظام، وهو من أهل القرآن، يقول أحد المرضى يعني كان عنده تكسر وعملوا له عمليات كثيرة، تعرفون أهل العظام عندهم مناشير وصواميل، يعني يعملون كأنما هم يعني نجارين أو سمكرية يعني. يقول في آخر العمليات أصبح الجسم أو الجلد لا يلتئم، يخيطونه لا يلتئم. يقول فجئنا بعسل، نصب العسل هكذا صب صب فقط. يقول 3 أسابيع وأصبح كأن لم يكن له أثر من جرح مطلقا، وأشياء كثيرة. لكن اليقين، أنا معتقد، أنا واحد من الناس، أن يقيني ضعيف بقوة شفاء القرآن على كل المستويات. المسألة الثانية، المرجعية للأحكام. كل أمر نختلف فيه أو نريد فيه الطريق في القرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله إلى كتابه وردوا إلى رسول إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال ابن كثير أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلكم الله ربي كما في الآية، قال أي الحاكم في كل شيء، ثم قال عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع إليه في كل الأمور. في السياسة قرآن، في الأخلاق قرآن، في الأحكام الزوجية قرآن، في الأحكام القضائية قرآن، في كل شيء قرآن. مناهج التربية والتعليم مفترض مرجعها القرآن. التصورات الفكرية عن الحياة وعن الكون وعن الإنسان قرآن. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو من أساسيات اعتقادنا كمسلمين. لكن أيضا واقع الحياة يغرد في بعض الجوانب إن لم يكن في كثير منها خارج السرب وخارج حياض القرآن. ولذلك يعني لا أريد أن أتيكم بعجائب، لكن تحضر الأمثلة هكذا وتهجم. سمعت كلاما وتسمعون أيضا كلاما، أنا أقول نسأل الله عز وجل أن لا يسمعنا مثله، لأنه فعلا يغم القلب ويشعرك ببعد كبير، بل ربما والعياذ بالله بنوع من المناقضة لما في كتاب الله. تعلموا الآن الحمد لله كثير من خطوط الطيران بدأت عند إقلاع الطائرة تبث أو تتذكر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. استمعت إلى طبعا الآية فيها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ونعوذ بك من عثاء السفر وكذا. سمعت من يقول لا حاجة لنا بهذا الدعاء، وأين عثاء السفر؟ هذا لما كان الناس يركبون الإبل ويمشون في الصحراء، نحن اليوم في عصر الطائرات ولا نشعر لا بعثاء سفر ولا كذا. دعونا من سبحان الله، تشعر بأن هناك أناس والعياذ بالله قد ابتعدوا حتى أصبح القرآن والسنة على قلوبهم كالغم والهم والعياذ بالله. وكأن الآية إذا سمعوها أو الحديث إذا تردد على أذانهم كأنه شيء يعني يريدون أن لا يرد إلى أذانهم ولا أن لا يدخل إلى قلوبهم. نستعجب من هذا، لكن يا إخوان كلنا لنا قدر من هذا، وكلما ابتعدنا كلما صارت الآيات وصارت السنة ليست من قلوبنا بالمكان الذي ينبغي أن يكون. ليس التشعب سيبعدنا عن موضوعنا، لكن عندما تنزل الآية وترى كيف الالتزام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان الحديث يسمعه السامع بل حتى كما قال بشير بن خصاص في مقدمة صحيح مسلم كان الرجل إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم شخصت إليه أبصارنا وشرأبت إليه أعناقنا. كلام سيقوله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الآية كان الناس وقفين عند حدود الله. أشياء عجيبة كانت هذه الحياة القرآنية باختصار. طبعا موضوعنا أن نتحدث في نقاط, وأنا أعلم أننا في رمضان وأن مثل هذا المقام المفترض أن يكون الحديث فيه مختصرا, وسأختصر إن شاء الله. لكنني وددت لو أننا نتواصى بهذا. نحن اليوم سنرى عناوين رئيسة. هدفت ولي هدف من هذا اللقاء ولقاء الغد إن شاء الله أن أصل إلى غاية, أن أدعى من سيأتي منكم إن شاء الله أن لا ينتهي, أن لا يخرج من هذا اللقاء إلا وهو يفكر ويستمر معه الموضوع لوقت على أقل تقدير طيلة شهر رمضان, إن لم يكن يتحول إن شاء الله إلى هم دائم. هذا الذي نريده. نحن بعيدون والمسافة شاسعة, لابد أن نعترف. القرآن الذي قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, بيننا وبين ذلك مسافات, لكن نحاول أن نقترب, نحاول أن نأخذ ومضات إن شاء الله. سأشير هنا إلى النموذج الأكمل يا إخواني, وهذا وحده يحتاج لا أقول إلى لقاءات. رسولنا صلى الله عليه وسلم النموذج حياة القرآنية الكاملة, بدأ يا إخواني من التلهف في التلقي. القرآن تنزل يخاطب الرسول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كيف كان يتلقى؟ كان يردد مع جبريل لأنه يريد أن يحفظ, يريد, يخشى أن ينسى, حتى نزل قول عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه طمأنه الله عز وجل. تلا القرآن كأحسن ما تكون التلاوة في صلواته عليه الصلاة والسلام. لقن الصحابة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وقائد الجيوش, كان معلم قرآن. من هو معلم القرآن اليوم عندنا؟ معلم القرآن رد البركة مسكين. معلم القرآن الأول هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. في صحيح مسلم حديث عمر وهشام بن حكيم قال دخلت المسجد فإذا هشام بن حكيم يصلي ويقرأ سورة الفرقان, فإذا هو يقرأها على غير الوجه الذي أقرأنيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أساوره في الصلاة. تعرفون شدة عمر, كاد يقطع عليه الصلاة. فانتظرته حتى سلم فلببته بردائه, قلت من أقرأك هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت أي أخطأت, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير الوجه الذي سلم. ثم أخذته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول بالخبر. الرواية صحيح مسلم الرسول يقول لعمر اقرأ يا هشام, أرسله يا عمر اقرأ يا هشام, ما زال عمر ممسكا به. فلما قرأ قال رسول الله هكذا أنزلت, إن القرآن أنزل على 7 أحرف. الشاهد أين هو؟ كلاهما قال أقرأنيها الرسول عليه الصلاة والسلام, كلاهما. ثم ماذا؟ استمع, لأنه كان يحب كل جوارحه أن تكون مع القرآن. تعرفون حديث ابن مسعود اقرأ علي القرآن, اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله, اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري, في محبة في تلهف. ولما قرأ عليه تعرفون الحديث لما بلغ قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة, قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. التدبر والتفكر الذي كان يوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه, التخلق كان خلقه القرآن, التعليم الذي علم مئات وآلاف من الصحابة في عشرات ومئات من الأحاديث في معاني وتفسير القرآن, التحكيم الذي حكم فيه القرآن في كل شيء صغيرة وكبيرة, الدعوة التي دعا بها. لو أردنا أن نتكلم هنا لفاض من الحديث. النموذج الأمثل للحياة القرآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك فيها حركة ولا يسكن سكنة إلا بالقرآن الكريم. الأمثلة كثيرة, وأنا سأدخل إلى موضوعنا. عبد الله بن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن, وتتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف منه عندها. ولقد رأينا اليوم، متى هذا يا إخواني؟ في زمن الصحابة بعد وفاة عليه وسلم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقول قرأت ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ينبغي وما ولا ما ينبغي أن يتوقف عنده. هذا فين؟ في عهد الصحابة. أم المؤمنين عائشة تتمثل ببيت النابغة الجعدي، ووفاتها كانت سنة 57 هجرية، تقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في زمن كجلد الأجربي. وكثير وكثير. ابن مسعود يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك. هناك حياة قرآنية، نعم، ونستطيع أن نتكلم عنها بما لا يمكن أن تتصوروا من الأمثلة والوقائع على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع المسلم. يكفي أن أشير لكم إلى أمثلة. لما جاءت لما كانت غزوة تبوك وتخلف من تخلف، وتخلف الثلاثة من خيرة الصحابة، وقال النبي عليه وسلم نزل عليه الوحي أن لا يكلموا 50 ليلة، لم تسجل في مجتمع المدينة كله مخالفة واحدة. لو أردتم أن تروا التصوير، حديث كعب بن مالك في البخاري هو حديث فيه كل التصوير الفني، كأنك ترى مشهدا أمام عينيك. قال وجئت إلى أبي قتادة بن عم لي فتسورت حائطا له وقلت، فسلمت عليه السلام فلا أدري أرد أو لا، المهم قال فقلت له أشهدك الله أتعلم أني من المنافقين؟ خلاص. قال فما زاد أن قال الله ورسوله أعلم. الامتثال الفريد، حياة قرآنية نستطيع أن نقول إنها كما نقول اليوم بالريموت كنترول، بمجرد أن تأتي الآية انتهى الأمر. لكن نحن نريد أن نقترب، فاعذروني إن خرجت، لأن حياتنا بالقرآن أمر يؤثر في نفوسنا، ونحتاج في الحقيقة أن نصنع الشوق إليه والتعلق به والتلهف إليه، وحتى لو ظللنا نشتاق فقط فهذا خير من أن لا يكون في نفوسنا تعلق وأمل ولو أن نحظى بالقليل. من التلاوة إلى التدبر، لابد أن نمشي في موضوعنا فاعذروني. التلاوة يا إخواني هي مبدأ الصلة. القرآن هنا حتى نتأثر حتى نتدبر، لابد أن الجسر هو التلاوة. التلاوة يا إخواني 3 معالم، هي أمر الله، هي ليست شيئا من عندنا هكذا نحن نتلو القرآن للبركة، لا، يعني كما قال الله عز وجل وأمرت أن أتلو القرآن، أمرت، فهو أمر الله. وهي أيضا التلاوة مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، مهمة الرسول، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، مهمة الرسول تلاوة القرآن، وهي سمة الأمة كما قال الأوزاعي من أئمة التابعين، قال 5 كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. هذه سمات هذه الأمة. وإذا أردتم المثل، هو اليوم عندنا في رمضان خير في أمتنا كثير يا إخواني، لا نريد أن نشد على أنفسنا، لا توجد أمة تتلو كتابها كالأمة الإسلامية أبدا. لو سألتكم اليوم حتى تتصوروا بس، لو أردت أن أسألكم سؤالا بنهاية شهر رمضان مبارك، ربنا إن شاء الله يكرمنا ونتم الشهر، كم ختمة تختم في عالمنا الإسلامي على مستوى الأفراد وعلى مستوى محارب المساجد؟ كم؟ هل يستطيع أحد أن يعطي رقما؟ ما يستطيع أحد يعطي رقم. هل هناك أمة يتلى كتابها في محاريبها كما يتلى في رمضان وكما يتلى في الصلوات؟ التلاوة بحمد الله بفريضة، بفرائض الإسلام وفريضة السلاح حية في مجتمعاتنا. حتى الذي لا يحفظ، حتى الذي لا يحسن القراءة كل يوم يصلي، كل يوم يستمع للتلاوة، ليس كذلك؟ فهذه التلاوة هي الجسر الأول، لابد أن ندرك ذلك. التلاوة يا إخوان أيضا هي أجر وثواب، هي عبادة بذاتها عبادة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وحتى لا أطيل ارجعوا إلى تفسير الآية في ابن كلمات موجزة لكنها جميلة. قالوا الزيادة هذه هي الشفاعة يوم القيامة, شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كلام يعني هذا هو الأجر. والأجر كما تعلمون لا أقول ألف حرف ولا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والأجر لا يقتصر على الدنيا بل يمتد إلى الآخرة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى حتى تكون منزلته عند آخر آية. فإذا نحن من الذي يشدنا للتلاوة فرائض تشدنا إليها وأجر ومثوبة يا أخوان. تخيل أنت الآن تقرأ الفاتحة, عد حروفها يا أخي وعد عدد الحروف, وكل حرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. إذا ختمت ختمة كاملة كم هي الحسنات المضاعفة لك. بالتالي نحن مشدودون إلى هذه التلاوة غير ما سيأتي ذكره أيضا. التلاوة يا إخواني فيها شيء عظيم آخر غير الأجر وغير الثواب وغير المنزلة. ماذا تتوقعون؟ أن يكون شيء أكثر من الثواب؟ ما هو الذي يمكن يكون أكثر من الثواب؟ دعوني أسأل, ممكن نسأل وتجاوبون حتى يعني يكون بيننا تواصل. ما الذي يمكن يكون أكثر من هذا الثواب؟ أحسنت. التلاوة يا أخواني مناجاة لله عز وجل. أنت اليوم لو قيل لك ستلقي كلمة بين يدي أمير أو وزير يعني تستعد وتتهيأ وتتهيب وقد يرتج لسانك. القرآن هو كلام الله ومدبة الله. ما أذن الله لشيء, ما أذن لنبي حسن الصوت أن يجهر بالقرآن, هو الذي يأذن بأن نتلو. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وعلت أصواتهم وهم يقرؤون فقال إن المصلي يناجي ربه, يناجي الله. وتأملوا الحديث, كلكم يحفظوا الحديث القدسي, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين في الفاتحة قال الله عز وجل حمدني عبدي, فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي, إلى أن يقول في آخر الحديث اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما سأل. أمر يا أخواني لو كل ما جاءنا نقرأ المصحف نستحضر أننا سنناجي الله ونتكلم بكلام الله. أعتقد أن هذا وحده يغير من هذه التلاوة, يغير من صلتنا بهذه التلاوة. والأمر كما قلت فيه يعني جوانب كثيرة. أنا أسرع. الطمأنينة, السعادة, الراحة التي نشعر بها. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من مرة أصابك هم وغم وذهبت إلى بيتك أو في المسجد, قرأت بعض الآيات في جوف الليل في هدوء في وحدة, فوجدت كم هي الطمأنينة تنسكب في قلبك انسكابا, كم تشعر بأن كل الصعوبات تتقزم أو تصبح كأنما هي من خبر كان. كما نقول ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا في من عندهم. حديث صحيح ما في كلام. اقرأ ستتنزل عليك السكينة, اقرأ ستغشاك الرحمة, اقرأ سوف تجد الملائكة تحفك. وهذا حقيقة. لما قرأ سيد بن حضير رضي الله عنه, تعلمون كانت له فرس فاضطربت الفرس فسكت فسكنت, عاد يتلو فتضطرب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في اليوم الذي تلاه قال تلك الملائكة تنزلت تستمع لقراءتك. يا إخواني الأمور ليست بلاغيات, ليست تصوير, هذه حقائق إيمانية لابد أن نوقن بها يقينا, وشاهدها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر قال لو تدومون على ما تدومون عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لابد أن يعظم اليقين بذلك وأن نستحضره كأنما نراه رأي العين, وهذا أمر لابد أن يكون. إذن التلاوة يا إخواني مبدأ الصلة. التلاوة مرة أخرى لها مواصفات وآداب تقربنا إلى ما نريد من التدبر. أنا الآن يا إخواني باختصار أحاول أن أرسم طريق حقيقي ونقاط توصلنا من التدبر، من التلاوة إلى التدبر، وغدا إن شاء الله من التدبر إلى التأثر. الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا. إذا الوقت بس اجعلوا إشارة، ابن مسعود رضي الله عنه له كلمة رائعة وأنا استخدمها الآن تكون حجة علي، يقول حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيتهم ينظر بعضهم إلى بعض فأمسك. فالإشارة عندكم الآن، إذا نظرتم بعضكم إلى بعض سوف أمسك، وكلنا ممسكين الآن يعني صائمين. ها ورتل القرآن ترتيلا يا إخواني، هذه الآية رائعة لأنها جاءت بأمر وجاءت بتأكيد هذا الأمر بالمفعول المطلق المنكر والمنون. والترتيل أصله القراءة بتأودة، جاء القوم أرتالا يعني شيئا فشيئا، يعني كما وصفت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أم سلمة تقول مفسرة حرفا حرفا. عائشة رضي الله عنها تصف التلاوة في وضع آخر تقول كان أسلم إذا تكلم يقول يتكلم بكلام لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، يقدر يعد الحروف، كلام فصيح ليس لا نستطيع أن نسمع الكلمة ولا أن نفند الحرف. لا، حفصة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني نقرأ الفاتحة كم تأخذ مننا مثلا؟ قول 3 دقائق مثلا. ها؟ تقول يقرأها فيرتلها فتكون أطول من أطول منها، يعني تكون مدتها أطول. أنس عندما وصف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقول كان يقرأ قراءة فيجودها ويمدها، يمدها مدا ويقف عند رأس كل آية. نحن نقرأ قرآن يا إخواني، لا نقرأ نشرة أخبار، لا نقرأ كتاب، نحن نقرأ كلام الله عز وجل. فالترتيل هذا يعني أمر مفروغ منه، والتجويد يعني تحسين التلاوة وضبطها ولا أطيل كما قلت. أيضا لابد أن نستعد ونتهيأ، الطهارة ليست واجبة لكنها نوع من الاستعداد، دم نتوضأ ونجلس ونستقبل القبلة ونأتي لكي ننادي الله، ستكون التلاوة مختلفة. والاستعاذة أيضا لأنها تصرف الشيطان وتهيئ الإنسان. هنا نأتي إلى مسألة ثالثة وهي حسن الصوت الذي يبدأ في التأثر. حسن الصوت يا أخواني هذه فطرة في البشر، الصوت الحسن حتى لو كان بالباطل يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر يؤثر. صوت الحمام، هديل الحمام، صوت زقزقة وتغريد الطيور، العرب على استطراد بسيط لها روعة في الصوتيات، فيقولون حفيف الأشجار وخرير الأنهار وتغريد الأطيار، يسمون الأشياء التي في الطبيعة يعطونها اسما، فيقولون حتى أصوات الحيوانات زئير الأسد وفعيح الأفعى ونقيق الضفدع، يجعلون هناك صورة حية لهذه الأصوات لأن هناك تأثير نفسي. كيف تأثير الصوت الحسن بالقرآن؟ زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قرأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكان حسن الصوت قال له النبي عليه السلام، طبعا الرسول مر به وهو يقرأ ولم يعني دون أن يعرف أن الرسول سمعه، الرسول مر وهو يقرأ، فلما راه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وبالنسبة ناسب المزمار هنا، بعض الناس يقولوا كيف عبر عن القرآن بالمزمار؟ وين المزمار في اللغة؟ هو حسن الصوت، الزمر هو حسن الصوت، ولذلك سمي المزمار مزمارا لأنه يعطي أصواتا حسن. فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فماذا قال أبو موسى؟ قال أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني أنا كنت أقرأ كذا، يعني لو كنت أعلم أنك تسمعني سوف يعني أقرأ بصوت وبتلاوة أحسن من هذا بكثير. لذلك يا إخواني لابد أن، كيف نريد التلاوة توصلنا إلى التدبر؟ ما يمكن إلا بهذه الوصفات. أنا أعتبر ما أقوله وصفات سريعة إن شاء الله تكون، إن شاء الله تكون فيها خير. الحسن البصري يقول تفقدوا الحلاوة، حلاوة، تعرفون حلاوة؟ ذاق طعم الإيمان، ها؟ وجد حلاوة الإيمان، شيء يتذوق يا أخوان حقيقة. قال تفقدوا الحلاوة في ثلاث، ما هي؟ الصلاة والقرآن والدعاء، فإن وجدتموها الحمد لله، احمدوا احفظوا واحمدوا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير مغلقة. لا أقول هذا، حسن بصري يقول، والحسن بصري من أئمة التابعين، وتربى من؟ تربى في حجر أم سلمة، ها؟ أم سلمة هي مربيته، وهو من تعلمون. أسماء بنت أبي بكر لما سئلت كيف كان الصحابة يقرؤون القرآن، قالت تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما وصفهم الله عز وجل في القرآن. لن يتأتى هذا إلا إذا اجتهدنا في التلاوة وإذا اجتهدنا في تحسين الصوت. وأنا لا أريد أن أطيل حتى نأخذ الخلاصة، بدأنا الآن نقترب من إيش؟ من التدبر. التلاوة التي نريدها هي قنطرة التدبر حقيقة. وأنا لا أدري متى بدأنا، فلو تقول لي يعني يقول مثلي إذن لا حرج علينا والله يعينكم. طيب، التلاوة قنطرة التدبر. أول معلم يا إخواني هو الحضور والتجاوب مع الآيات. حذيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ليش؟ ليش يا إخواني؟ لأن القرآن يخاطبنا. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يخاطب من؟ يخاطبني أنا وأنت. فاستعذ، إذن فاستعذ يا أخي، فسبح باسم ربك العظيم، سبح. أم المؤمنين عائشة تقول لما نزل فسبح باسم ربك العظيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، قالت كان يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن ويطبق التأويل بمعنى المطابقة. عائشة قالت كنت أقوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية تخويف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. تخيل أنك تفعل ذلك عند كل آية. يا أخواني لسنا في عجلة من أمرنا، لا نريد أن نصل إلى نهاية السورة ونهاية الجزء فقط، كما قال ابن مسعود لا تهذ القرآن هذا كهذ الشعر ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا كلام الله. فإذا قنطرة التدبر، بداية التدبر استحضر قلبك، وإن كنت تريد أن تتلو ختم للتلاوة بتجويد وكذا لا بأس، واجعل وقتا للتدبر تطبق فيه هذه الفقرات بالذات. إذا مرت آية، وليس فقط إذا مرت آية استعاذة، طيب يا أخي إذا مرت الآيات في قصص الأمم الغابرة وهلاكهم ألا تستحق أن نقف ونتدبر؟ إذا مرت الآيات التي فيها سنن الله عز وجل فكان عاقبة مكرهم أن دمرناهم، لما يقول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، ألا يمر بك شريط التاريخ وترى أين فرعون وأين هامان وأين هؤلاء الذين طغوا وبغوا وكيف كان مصيرهم، وكيف تكون أنت على يقين بأن كل من سلك طريقهم سيكون هذا مصيرهم؟ أشياء كثيرة. الحضور القلبي هي عبارة أن تعيش مع الآية، أن تكون متدبر. وسنأتي إلى التدبر، ليس التدبر عملية معجزة ولا صعبة، هو أمر إن شاء الله عز وجل فيه كثير من الأسباب التي ليست فيها صعوبة. قرب أكثر إلى التدبر، الآيات تخاطبك أنت، أنت بذاتك، أنت يا فلان ابن فلان، وتطالبك بما فيها من الأوامر والنواهي أنت بذاتك أيضا. الحسن بن علي يقول اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فليست بقراءة. انتهى، ليست قراءة، ليست تلاوة. إخواني كلام هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من التابعين، من الأئمة، من العلماء، من أهل القرآن، كلام له وزن عملي، لأنهم لم يكونوا يقولونه كلاما للتعبير أو للتأثير، كانوا يقولونه كلاما يصدق من قلوبهم وهم التزموه التزاما عمليا تجلى وتجسد في سائر جوانب حياته. إن من كان قبلكم كما يقول حسن البصري رأوا القرآن إيش؟ رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. لو جاءت إليك رسالة مرة من المرات في سبب من الأسباب من أمير البلاد، من ملك البلاد، ماذا تسمع بها؟ غالبا ماذا يصنع الناس؟ يضعها في إطار ويضعها ربما في مكان الاستقبال حتى يقول انظروا جاءتني رسالة. هذه رسالة رب الأرباب جبار السماوات والأرض لك ولي ولكل واحد. وكما قلت إذا أردت الآن أن تقابل أمير البلاد أو ملك البلاد، أنت تستطيع أن تقابل الله عز وجل كل يوم، ليس خمس مرات بل في كل لحظة. توضأ، استقبل القبلة، صلي ركعتين، أنت في حضرة الله عز وجل وبين يدي الله سبحانه وتعالى. نحتاج أن نستحضر يا أخواني، هي مسألة استحضار، وإلا هذا كله ورد بنصوص لا بد أن نكون مؤمنين بها يمينا إيمانا قاطعا. لا بد، عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله تلقاءه كما ورد في الحديث. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النخامة أو فليأخذ بها يمينا أو يسارا فإنه في تلقاء، يعني في كأنه يستشعر أنه أمام ربه سبحانه وتعالى. هذه أمور كثيرة. هنا نقول يا أخواني كما قال ابن القيم في كلام فيه نوع من الضغط، نوع من القوة، يقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه ربه، من تكلم به سبحانه وتعالى منك إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا نحن انتقلنا إلى هذه الخطوة نقترب إلى التدبر قطعا وأكيد. أيضا التكرار يا إخواني فيه أعظم أو من أعظم أسباب التدبر. إذا مرت بك الآية تكرارها يقوي معناها في قلبك، تكرارها يستجيش مشاعرك، تكرارها يستدر دمعك، تكرارها يزيد تفكيرك وتدبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في عند الترمذي في الشمائل حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد حاجة لأن يكرر الآية ليستحضر عظمة معناها وتأثرها وتأثيرها في نفسه. تميم الداري رضي الله عنه أيضا ورد أنه في مسند الإمام أحمد أنه كرر آية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. فالمردد أثر وله دور في أن تكون التلاوة مقربة للتدبر. أنا وصلت إلى محطتي الأخيرة حتى أطمئنكم، وما زلت أرى ولله الحمد أن أكثركم ينظر إلي، على الأقل من أنظر إليهم أراهم ينظرون إلي، فالحمد لله. أظن ستنظرون إلى بعضكم البعض إذا أنا زودتها يعني، وقارب الوقت الذي قال الأخ ليس هناك غداء الآن، إذا قارب الإفطار لن تنظروا إلى بعضكم البعض بل ستتركونني وحدي أتحدث. سريعا الآن نحن قلنا يا إخوان التدبر هو مبدأ صلتنا بالقرآن، وأننا إذا أخذنا بالمواصفات فأخذنا بالطهارة وبالترتيل وبحسن الصوت، ثم أخذنا ببعض وسائل التدبر بأن نستحضر المخاطبة وأن نتجاوب مع الآيات بالسؤال والدعاء وأن نكرر، نحن اقتربنا من إيش؟ من التدبر. فالآن سنبدأ نأخذ مبدأ التدبر ومعناه تمهيدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وأحياكم إن يجمعنا الله بكم غدا لنكمل إن شاء الله. التدبر يا أخواني في اللغة من الفعل الثلاثي دبر، ودائما معروف عندنا أنه هو آخر وإيش آخر الأمر وخلفه كما يقول ابن فارس، أعطاه دبره يعني خلفه دبر كل شيء. والميزة أن التدبر في اللغة العربية وفي الاصطلاح وعند المفسرين نفس المعنى، هو النظر في عواقب الأمور وآلاتها وأدبارها، كما قال الرازي كما قال غيره. نقلت لكم كلام فيه بعض التفصيل ابن عاشور، لأن المعاصرين يتكلمون بلغة العصر ويفصلون. قال ابن عاشور قال: إعمال النظر العقلي في دلالة الدلائل على ما نصت عليه، يعني على ما نصت له الآيات، وأصله اللي هو التدبر من النظر في دبر الأمر، أي لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. يعني الأصل كأنك تعيد أو تفكر بحيث يظهر لك من المعنى أو من الغاية والمغزى ما لا يظهر لك بمجرد القراءة الأولى إذا صح التعبير. لذلك نقول إن التدبر باختصار يا أخواني، وهذا التعريف مختصر لكنه مهم جدا، هو التأمل القرآن والوقوف مع الآيات بقصد الاتعاظ، عفوا كلمة التي هنا ليست هي المقصودة، بقصد الاتعاظ والامتثال ليس الاعتبار، وإن كان الاعتبار يضاف لكن الامتثال. التعريف يا أخواني يشمل 4 نقاط: تأمل القرآن، يعني المقصود أن نتفكر، والوقوف، خذوا ما أقوله شفويا دعوكم من هذا المكتوب، أحيانا المكتوب لا يكون منضبطا. تأمل القرآن، الوقوف عند الآيات، أي أننا نقف لنكرر لنتأمل أكثر، لأن بدون وقوف عند الآيات لا يحصل كمال التدبر. لماذا؟ يحصل لنا أمران: يحصل أولا الاتعاظ والاعتبار اللي هو شيء شعور قلبي نفسي، وينتج عنه الامتثال اللي هو أن نطبق، أن نلتزم، أن ننفذ، أن نستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن نتأمل ونقف عند الآيات للاتعاظ والامتثال، وهو الانتفاع الحقيقي بالقرآن. إذا ليس التدبر لغز، كلام واضح، النظر في عواقب أو مآلات هذه الآيات مغزاها من خلال الوقوف عندها حتى يحصل الانتفاع القلبي والنفسي، ويحصل بعد ذلك الامتثال السلوكي العملي. 4 عناصر، لأننا نحن يا إخوان في التدبر نقول كل الجوارح تشتغل. اللسان له جزء من التدبر، لماذا؟ لأنه الذي يتلو. الأذن هي لها جزء من التدبر لأنها تسمع. إخواني إن شاء الله غدا وحتى اليوم نخرج، لا تتخيلون، أنا سأذكر لكم قصة وهي موجودة في اليوتيوب، يعني أعجبتني وأثرت فيي. أحد الناس مسلم عربي في بلد ليست مسلمة، لا أذكر أين، ويبيع في مكان معين سائس، يبيع سيديهات أغاني غربية وكذا، يعني يأكل عيش. فجاءت مرة سائحة، شغل لها واحد ما عجبها، الثاني ما عجبها، أظن كان عنده بالغلط سيدي في قرآن. قالت: هذا هو، ولا تعرف هذا قرآن ولا تعرف عربي. قالت: هذا شيء عجيب، أنا أعرف بنفسي وليس أحد يذكر لي، أنا أعرف هذا بنفسي. عندنا جهة كانت كل عام في رمضان كانوا يأتون بعدد من المسلمين الأمريكيين من أهل أمريكا، ليسوا عربا، مسلمين جدد يأتون بهم في رمضان في العشر الأواخر كل سنة، جزء من في المدينة وجزء في مكة. واحدة من هؤلاء إخواني شاب عمرها 23 سنة، تعرفون كيف أسلمت؟ الأذان، سمعت الأذان، أذان ما تعرف عربي. قالت: ما هذا الصوت، ما هذا الكلام، هذا شيء يعني يسلب الألباب وكذا. قالوا: هذا أذان المسلمين. قالت: إيش أذان المسلمين؟ الصلاة. وروها مساكين هم أمام، وروها الأذان في مكة، شافت هذا الجموع، قالت: إيش هذا، صلاة. هذا أعطوها زي ما يقولوا، جاب يعطوا له إبرة، أعطوا له يعني، فأسلمت. إخواني جاءت هذه إلى مكة، أختي كانت ترافق هذا الوفد، دائما يكون الوفد مقسوم نصفين نساء ورجال. هذه الفتاة كانت حريصة لأنها تجلس في الحرم أكثر ما تستطيع، ما تخرج من الحرم، لأنه أيام قليلة حتى أغمي عليها من شدة الإرهاق. سمعت أذان فقط. فلا تتعجبوا يا أخوان، القرآن له سحر، سحر عجيب فعلا، وعذوبته الكلام إن شاء الله نستكمل، لكن أقول هذا بس ابتداء حتى نقدم بس شيء بسيط، عشان ما هو الفرق بين التدبر والاستنباط، عشان أنا أريد أن أسهل الغد إن شاء الله. كل ما شوي أقول غد عشان إيش تعرفوا أني خلاص على وشك أنتهي. أنا أصبركم ها. الربيع، أم الربيع كانت في الحديث الصحيح تقول كنا نصوم أطفالنا، فإذا جاعوا لهيناهم بالعهن، يجيبوا لهم كده صوف يصبرونهم لين ما يجي وقت المغرب. فيعني لا تعتبروا أنفسكم أطفال ولستوا أنا الذي يلهيكم، خذوا على جنب القصة ها. أقول إخواني الاستنباط يعني هو عبارة عن استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح، يعني فيه تفكير وفيه علم واستنباط، كأنك تجيب شيء من بعيد. الاستنباط الفرق بينه وبين التدبر، استنباط خاص بأهل العلم كما قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. التدبر الحمد لله إن شاء الله أنه متاح لكل الناس، وإلا لأصبحت الغاية التي ينزل إليه القرآن ليتدبروا آياته صعبة تكون، لكن الحمد لله أنها ليست صعبة كما ترى. الاستنباط هو العلم بدقائق الأمور، نظري إلى حد ما، لكن التدبر وحصول الأثر، حصول التأثير. قد لا تعرف كل شيء من المعاني الدقيقة، وسأتيكم بالأمثلة إن شاء الله إذا ربنا أراد. قد لا نعرف كثير من الدقائق، لكن إذا وصل المعنى للقلب. أحيانا يا إخواني أنا أقول أمهاتنا وآباؤنا كبار السن هم متأثرون بالقرآن أكثر منا. أحيانا تقرأ الآية على المرأة الكبيرة تجد تبكي وهي لا تفهم ما تفهم أنت، وليس عندها من العلم ما تعلمه أنت، لكن التجاوب هذا كلام الله، تسمع كلمات بالمعنى العام يحصل من التدبر والتأثر أكثر مما نحصل نحن أصحاب الفلسفات ونعرف كذا وهذه الكلمة والأصل الثلاثي والإعراب والكلام. هذا جيد لا بأس نطلوب، لكن أنا أقول فرق بين هذا وهذا، فرق بين التدبر والتفسير أيضا. التفسير كما عرفه الزركشي وتعريفات كثيرة، علم يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، واستخراج حكمه وأحكامه. المعاصرين دائما يقولون بقدر الطاقة البشرية، لأنه لا يستطيع أحد أن يحيط بكلام الله سبحانه وتعالى. التفسير مقصود لمعرفة المعنى. الغاية الأخرى بالنسبة للتدبر هي الانتفاع والامتثال. التفسير يحتاج إلى علوم وأصول، التدبر يحتاج إلى فهم وإدراك عام. التفسير وسيلة والتدبر غاية، إذا نحن لسنا بعيدين ها. التفسير عمليا التدبر هو جزء من التفسير، والتفسير إذا عرفته أصبح هو وسيلة من وسائل إيش التدبر، لأنك لا تستطيع أن تدبر دون أن تفهم على الأقل أشياء معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أنا في هذه الشاشة سأنتهي الآن اليوم إن شاء الله. عندنا 5 أشياء يا أخوان. عندنا المؤثر وهو القرآن الكريم. سأسألكم سؤالا أعلم جوابه يقينا، هل عند أحد منا أدنى ذرة من شك أن القرآن كما هو وأن تأثيره وقوته التأثيرية كما أخبر الله عز وجل عنها في القرآن ولا لا؟ معي أنت ولا أنت معي؟ لا شك في ذلك مطلقا. لو في العملية فيها مشكلة لا تحط المشكلة هنا أبدا. أنا دائما أقول يا إخواني القرآن والسنة مثل الكهرباء، الآن ما عندنا كهرباء هنا، في طاقة كهربائية مظبوط، إذا أردت أن أشغل هذا الجهاز ماذا أصنع؟ أوصل الفيش بالكهرباء، الكهرباء موجودة، الكهرباء موجودة، القرآن والسنة موجودة، نحن نحتاج أن نوصل الفيش، كل واحد يكون عنده فيش كذا ويوصل. كنت مرة لا بأس في الصومال الشمالي، هذا كان عندنا برنامج وتعجبوني يا إخواني، كان عندي أول ما وصلت ذهبت إلى المسجد للمحاضرة، فتعجبت ألا أرى مكانا يمكن أن ترى فيه فراغ، أمم من الناس وما شاء الله تعرفون يعني تحتاج أن يبتسموا حتى تظهر الأضواء. الشاهد لما قلت لهم هذا يعني عجبوا من المثال، وسار حديث الناس فيش كهرباء، كل واحد يقول لك فعلا المثال صحيح، القرآن موجود السنة موجودة، نحن لو وصلنا أنفسنا بالطريقة الصحيحة وبالوسيلة الصحيحة سوف نجد التأثير. إذن المؤثر هو القرآن، المتأثر هو أنا وأنت، الموصل الكهرباء الأولى هي التلاوة، إذا ما احنا ما تلونا القرآن يا أخواني ما وصلنا. المحرك الذي سوف يجعل عملية التلاوة تولد الطاقة هو التدبر. الأخير الذي نريد والذي سيثبت الانتفاع بإذن الله عز وجل هو أن التدبر يوصلنا إلى التأثر. طبعا هذا اجتهاد سموها خماسية سموها نظرية، المهم نحن نريد أن نصل إلى نتيجة. نحن يا إخواني لو أكرمنا الله عز وجل بأن تدبرنا أو تأثرنا بآية أو آيتين وعشنا بها وبدأنا نراجع أنفسنا بين فينة وأخرى وصرنا بين فينة وأخرى نستشعر من القرآن ما لم يكن نستشعر من قبل، هذا خير كبير وأثر عظيم إن شاء الله تعالى. أنا سألخص، أريد أن أقول إخواني، وغدا سيكون يعني هذه الجولة الأولى، الثانية دائما تكون إيش يعني الاستعداد من اليوم. أحدهم مرة من المرات كنا في زمن الشباب ولازلنا شباب بمناسبة حتى يعني أدخل السرور على كثير من الحاضرين، في كتاب تاج العروس للزبيدي في المعاجم نقل عن أحد اللغة أن الشباب من البلوغ أو من سن 16 حتى 50، فيعني الحمد لله في دنيا واسعة. أقول على كل حال في الشباب أخذنا أحدهم مرة قال من الصباح الباكر حتى يعني تريض يجري بنا يمشي يمشي، متى يقف متى يقف متى يقف، الأنفاس تنقطع، حتى وقف بنا أخيرا قلنا الحمد لله. في اليوم التالي سار بنا فكنا منتظرين المكان، فلما وصلنا إليه جاوزه حتى قلنا متى يقف. والله يا إخوان 8 أيام كل يوم يزيد، حتى صارت النقطة الأولى يعني لعب عيال. طبعا أنا معكم يومين بس ما تخافوا، فاليوم الثاني أزود قليل إن شاء الله تعالى. إخواني يا إخواني، نحن أعظم فرصة بالحقيقة، وأنا أشكر الإخوة اختاروا هذا في رمضان، نستطيع إذا شاء الله أن نطبق هذا الذي قلناه وسنقوله في الغد ونجتهد، وأهل هذا المسجد يتواصون وإمامنا الكريم والأئمة الذين يصلون في التراويح يتواصون، وأنا سأجعل لكم في آخر اللقاء الغد سأعطيكم أشياء تبقى معكم. أنا دائما أحب ألا نكون نقول شعار قل كلمة وكمشي، طبعا نقول كلمتنا ونمشي، لكن نقول كلمة نقول قل كلمتك وأثر إذا شاء الله. سأجعل لكم في الغد إن شاء الله مواقع على الشبكة العنكبوتية ومقاطع بعناوينها وبروابطها وكتب موجودة وأشياء حتى تجدوا أنفسكم محاصرين، أنه لابد أن نواصل ونرتبط بهذا الأمر ونجتهد فيه قدر المستطاع إن شاء الله. وإن حصل لكم شيء حتى لو لم تذكروني سيكتب لي أجر إن شاء الله معكم بإذنه تعالى. إخواني باختصار شديد، الحياة القرآنية فعلا هي حياة حقيقية، لا روح إلا بالقرآن، ولا نور إلا بالقرآن، ولا شفاء إلا بالقرآن، ولا مرجعية في الحياة إلا بالقرآن. وقنطرتنا ومبدأنا إليه هو التلاوة التي قلناها بترتيلها بتجويدها بتحسين الصورة بالترجيع بالسؤال، ثم نتهيأ للتدبر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بأن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه وجهلنا، وذكرنا منه ونسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل، واجعله شفيعنا يوم القيامة، واجعله سائقنا إلى جنانك ولا تجعله قائدنا إلى جنانك ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك. اللهم يا حي يا قيوم أحي به قلوبنا ورطب به ألسنتنا، واجعله تفكير عقولنا، وسكن به قلوبنا، وألهم به جوارحنا، وحسن به أقوالنا، وهذب به أخلاقنا، واجعله حياتنا في دنيانا وفي أخرانا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ومن علينا بختام شهر رمضان بالمغفرة والقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.
جزاه الله خير شيخنا الفاضل الدكتور علي، عادة عريف المحاضرة لا يكون أحسن حالة من الشيخ الذي يلقي، إذا كان شيخنا علي يقول ما ودي أطول عليكم وتنظرون لبعض فأنا وضعي ما هو أحسن من هذا الختام، لكن جزاه الله خير الشيخ، فعلا يعني أبحر فينا اليوم في يعني أفلاك روحانية، ويعني هذا الحديث الرطب الذي يرقق القلوب يكفي أنه حديث كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، في ختام الجزء الأول من هذه المحاضرة الطريق إلى الحياة القرآنية، نشكر لكم حضوركم، ونذكر بوجود مسابقة محمد عبد الواحد الأيوب، هذه المسابقة الثانية الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني نبشر الشيخ بأن هذه المسابقة لا تركز على الحفظ فقط، وإنما على الفهم والتدبر أيضا. ففيها يعني في مطبوعة موجودة كذلك فيها معاني الكلمات، وأيضا راح يتم الاختبار، ويدخل جزء من الاختبار في المسابقة على فهم معاني الفاظ القرآن الكريم. التسميع راح يكون بإذن الله يوم 19 و20 رمضان. ما أبي أستبق كل المعلومات وأقولها، موجودة وراكم في الخلف يعني الإعلاميات الموجودة. نشكر لكم حضوركم، وبإذن الله نشكر أيضا للشيخ. نلتقي فيكم بالغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.